لشيخنا ولحاضرين. هذا درس يعتقد
بن اسماعيل رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. والمصنف رحمه الله ويرون مجاهدات البدعه والاثام والصدر والتكبر والعجب تطهيرا
ولاغتياله واستعاذه.
علي بعده
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ في السادس والخمسين من عقيدة إسماعيل رحمه الله إلى قوله رحمه الله والخيانة من خلق فمع الكفار لا يجوز فالمسلم في سعيدة وللأوقات لذلك إذا كان المسلمون قد عاد الكفار على أمر ما لا يجوز لهم أن ينقضوا العهد إلا بإعلامه. قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
فالخيانة من أسباب سخط الله من أسباب قال سبحانه وتعالى العهد. فلا يجوز المسلم أن يخون أخاه المسلم، لا يخونه ولا يخذله ولا يسلمه. المسلم عنده وفاء بالعهد وعنده صدق في حبه لإخوان المسلمين، والدور وهو الفساد كما قال صاحب مختار الصحاح، والاغتيال وهو الهلاك والسعاية، والمراد بها هنا السعي في البغي. نعم.
قال رحمه الله ويرون حفظ الأذى وترك الغيبة إلى لمن أظهر بدعة وهوى يليهما فالقول فيه ليس بغيبة.
قال رحمه الله تعالى في الأصل السابع والخمسين ويرون حفظ الأذى وترداهم عن
الناس. المسلم لا يؤذي أخاه المسلم.
وترك الغيبة، والغيبة كما قال العلماء ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا يا رسول الله فإن كان فيه، قال فإن كان أخي ما في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو غاية الكذب. فلا يجوز ذكر المسلم أن يذكر أخاه المسلم يغتاب على تنقص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه مطلقا العقائد الصحيحة، قلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة الحبيب. قالت عائشة رضي الله عنها عن صفية إنها امرأة قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة، فنسأل الله أن يتوب علينا وإلا هلكنا. فالغيبة صارت في المجالس كالتشرب بين الناس. الإنسان يحفظ لسانه من الكلام في أعراض الناس وعلم تتبع عورات الناس. وقد وصف الله الغيبة في كتاب الوصف المقدس فقال سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الذي يغتاب أخاه المسلم كأنما يأكل لحما ميتا والعياذ بالله، لحم أخاه المسلم وهو ميت، وهذا من أبشع الصور. والغيبة أجمع على أنها من الكبائر. قال إلا لمن أظهر بدعة
بيهما فالقول فيه ليس بغيبة. القول في أهل البدع بالتعليم والتحذير من أقواله ليس غيبة، إنما هو واجب من واجبات الدين، واجب شرعي من واجبات دين الله سبحانه وتعالى حتى تتميز السنة عن الدين. هذا أمر مهم، لأن بعض الناس عنده يعني يظن أن هذا ورع وهذا ليس الورع، إنما الورع موافق الحق وموافق الشرع.
ذكر المبتدع والتحذير من بدعته، تحذير من البدع وأهل البدع، هذا ليس من الغيبة، وإنما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولا يزال العلماء يحذرون من أهل الأهواء والبدع، ويكون غرض الإنسان من هذا التحذير إظهار السنة وقمع البدعة حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لقبول قوله. فالصدق الصدق يا أيها الإخوة، والإخلاص الإخلاص في مهاجمة البدع وأهل البدع. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالته الدقيقة رفع الغيبة عما رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ذكر أن هناك ستة مواضع تجوز فيها الغيبة، ومنها هذا الموقف، بل أحيانا تكون واجبة كما في متى تجري الغيبة؟ لا هذا جائز ليس واجب في لا في الرجال في الجرح والتعديل صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولئن كان هذا يجوز في علم الحديث ففي المعتقد إذا أظهر الإنسان بدعة وصار يكفر الحكام بغير حق، أو صار يبتدع في الدين وأرى جواز الخروج على أئمة الجو، فالواجب التحذير منه، التحذير من بدعته أن هذا ضلال ويؤدي الفساد والعياذ بالله. لا، فيما يتعلق ببدعته، لذلك نحن لا نجابه المبتدعة بذكر سوء خلقتهم كانوا خلقتهم سيئة أو ما شابه ذلك، إنما نجابهم بالعلم وحملهم على النصوص ورد أهوائهم وبدعهم وضلالهم. نعم. وبعض الإخوة لا يزال يراوح مكانه يقول لماذا تتكلم في فلان أو علان؟ نتكلم وسنبقى إلى آخر نفس نتكلم، لأن هذا معناه لا تتكلم معناه ماذا؟ ما معنى أنك لا تتكلم؟ يعني لا تشرح كتب السلف، هذا معناه. لذلك حينما يقول قوله اسكتوا عنا ونسكت عنكم، يعني عديلي وعديلك، لا نقول له لا تعديني ولا حاجة، الخطأ خطأ والسنة سنة والحق حق والباطل باطل. المهم الإنسان يراعي المصالح والمفاسد ويكون عنده حكمة وعنده تعقل وتريث، ويختار الألفاظ أحسنها وأحسنها وأنزلها، ويفهم كيف يتكلم حتى لا يضر أكثر مما ينفع. وبعض الناس يجادل البدعة ولكن يضر أكثر مما ينفع، ربما ضر الولايات على السنة وعلى أهل السنة بسبب سوء تصرفه في قمع البدعة وأهل البدعة. وسبحان الله كانوا ناس متخفيين، وبعد هذه الثورة ظهرت الأقوال، كانوا يكفرون في الغرف المغلقة والدهاليز، والآن صاروا يتبجحون على الشاشات والقنوات والصحف، وكل من أظهر عقيدته. وكما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، لو لم تكن هذه الشدة ما ظهرت أقوال هؤلاء التكفيريين. نعم.
قال رحمه الله: فيوم تعلم العلم وطلبه من مضامه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها وتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل.
نعم. ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، وأين مظان طلب العلم أيها الإخوة إلا من كيف تطلب العلم؟ ها؟ هل يصح أن تطلب العلم من الكتب؟ لا يجوز. لذلك قال السلف: إياكم وتشيع الصحيفة، ظنوا قول من؟ الشافعي رحمه الله تعالى: إياك وتشيع الصحيفة، يعني تصبح الشيخ عن طريق الكتاب، نقول لك من شيخك؟ تقول لي الشيخ نت. ليس هناك شيخ اسمه النت، هذا من العبث في طلب العلم. أو الكتاب أو الصحيفة، فإن كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صواب. العلم لا بد أن يؤخذ عن أهله، لذلك حينما يأتي شخص يتكلم في الدين ولو خطبة نقول له أنت درست عند من الشيخ اللي علمه؟ إذا كان ما تعلمش يقعد يربع عديه ويجيب ورقة وقلم وكتاب ويتعلم من جديد. لو بلغ 30 سنة بيده لو بلغ 100 سنة بيده يربع عديه ويجيب ورقة وقلم ويكتب من جديد، لسه ما بدأش في طلب العلم. مالناش دعوة 30 سنة 40 سنة، مالناش علاقة بالسنين. أبو هريرة كان يلقى دراوية الإسلام وكم عمره في طلب العلم؟ 3 سنين. أسلم عام خيبر في سنة 70 وتوفي الإسلام في عام 20، فرافقه 3 سنين، ولكن كان هو مرجع الصحابة، كان مرجع للصحابة في طلب العلم في الحديث النبوي ولقى دراوية الإسلام. لذلك أي أحد يتكلم في دين الله نقول له من شيخك؟ وإياك والجماعة اللي بيخفي الشيوخ بتاعهم، يقول لك شيخي قال لي ما تقولش اسمي. طب بتدرس ايه يا ابن على الشيخ؟ بتشرح كتاب ايه؟ يقول الشيخ قال ما تقولش اسم الكتاب. يعني الشيخ مجهول والكتاب مجهول، ازاي بقى؟ ازاي الكلام ده؟ هذا غلط. وارجع الى تراجم من شئت من العلماء في كتب التراجم، لابد ان يذكروا شيوخه وتلامذته ورحلاته ورحلاته في طلب العلم. فلا يجوز الشيخ مجهول وكتاب مجهول، ما في شيء اسمه الشيخ المجهول. لا، لابد الانسان يفتخر بعلمائه. اذا افتخر الناس بقبائلهم يفتخر الناس باهل العلم واهل الفضل، لانهم ورثه الانبياء. ولذلك ترى علم هؤلاء فيه بركه وفيه خير وفيه اقبال لاهل الحق عليه. اما العلم غير المؤصل، يعني كم سمعت 30 سنة وانت بتسمع؟ هل تعرف كيف تحج؟ ها؟ تعرف ازاي تحج وانت بتسمع 30 سنة؟ تعرف ازاي تؤدي العمرة؟ بل تعرف كيف تتوضأ كما توضأ النبي عليه السلام، او كيف تصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يبقى العلم من خلال الأدلة وثني الركب بين يدي العلماء. ولما جاء جبريل هو أعظم رسول ملكي، بل أعظم ملائكة مطلقا، وهو رسول رسول الله عز وجل إلى رسل الله وأنبيائه، وهو رسول الله سبحانه وتعالى رسل وأنبيائه، ومع ذلك لما جاء ليطلب العلم كيف جلس؟ أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه السلام، وضع يديه أو كفيه على فخذيه، اقترب ليسمع، وجلس جلسة المتواضع. هكذا يكون العلم. كما قال مجاهد رحمه الله الأثر ساقه البخاري معلقا في كتاب العلم: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي. ولا بد أيها الإخوة، قد ذكرنا عن الإخوة فقلنا نتكلم في آداب طالب العلم، لا بد للإنسان أن يتأدب بآداب طالب العلم، يشار إليه يقول فعلا هذا طالب علم، يعرف ماذا يقول ويفهم ماذا يقول، ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ويعرف بخشيته. أيها الإخوة، جاء في تراجم بعض السلف كما ذكر الذهبي في السير أن رجلا سأل عن أحد التابعين أو أحد العلماء، فقال اذهب إلى منارة كذا في مسجد الخيف، وهذا مسجد الخيف موجود فين؟ في منى. إذا اذهب إلى منارة كذا في مسجد الخيف، فإذا رأيت رجلا يخشى الله فاعلم أنه فلان. قال فذهبت فما سألت عنه أحدا، يعني رأى الخشية فين؟ في وجهه. متى نصل إلى هذه الدرجة؟ لما تسأل عن فلان من أهل العلم يقول اذهب عند العمود الفلاني في مسجد كذا، إذا رأيت في القوم رجلا يخشى الله فاعلم أنه فلان. لا يعرف باسمه ولا قبيلته ولا بلده، وإنما يعرف بسمته وخشيته. كما قال ابن مسعود ينبغي لطالب العلم أن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وقيامه إذا الناس نائمون، إلى آخر ما قال. فالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. والله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة: كأن الله عز وجل حصر الخشية فيه. إنما من أساليب الحصر، كأن الخشية محصورة في العلماء. ولذلك علم لا يكسب الإنسان خشية لله عز وجل لا فائدة فيه. فالعلم ليس عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أيها الإخوة أن نتأدب. أنتم الحمد لله أتيتم من بلاد بعيدة، لابد الإنسان يتأدب بأدب طالب العلم، يتأدب بآداب طالب العلم، يكون خلوق. ليست أصول السنة أنك تعرف أصول السنة فقط. ولذلك لماذا ذكر هنا الإسماعيلي بعض الأخلاق في كتابه اعتقاد السلف أو اعتقاد الإسماعيلي؟ لأنه من هذه من أهل السنة خوض هذه الأخلاق وأهل، لكن تبقى قليل الأدب وعند أصول السنة غلط، قد تضر ضررا شديدا. لولا أن يكون الإنسان كما أنه هداه الله سبحانه وتعالى بأصول السنة أن يكون عنده أخلاق وعنده أدب وعنده خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى في عرض الحق الذي معه، ويراعي المصالح والمفاسد، ويفهم، يكون واعي مع من يتكلم كيف يتكلم. وكلما زاد الإنسان إخلاصا وصدقا مع الله عز وجل كلما وفق في هذه الأمور. وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه. وللأسف هذا في بلادنا مصر من العلوم التي زاد فيها الناس كثيرا. من الآن قرأ تفسيرا كاملا؟ من منكم قرأ تفسير القرآن؟ مش درس قرأ القرآن تفسير القرآن كله؟ ها؟ ها؟ وهذا من علوم مهمة جدا. فعلم التفسير من علوم الآلة ولا من علوم الأصيلة؟ من علوم الأصيلة. لا بد من دراسة تفسير القرآن. ولذلك إن شاء الله هنا في درس الخميس أظن أن أول ما ينتهي الكتاب سنبدأ في تفسير حافظ ابن كثير رحمه الله. وقد بدأنا به، سنبدأ به في بنها إن شاء الله في أول درس في مسجد الإحسان، تفسير حافظ ابن كثير. أخذناه عن الشيخ عبد العزيز الرجلي حفظه الله له، وأخذه عن الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو من أمتع الدروس. كان الشيخ عبد العزيز يعطي درس التفسير تقريبا ثلث الوقت، فكان الدرس بعد الفجر ثلاث ساعات، ساعة تامة كاملة بالساعة للتفسير. لأن التفسير فيه علوم غزيرة، علوم علم الرجال ومعرفة أسماء السلف تجده في التفسير، الأحكام الفقهية في التفسير، النكات والملح تجد أيضا هذا في التفسير، التناسب بين الآيات وبين السور من علوم القرآن. فعلم التفسير علم مهم جدا، هو مهمل في الحقيقة في بلادنا إهمالا شديدا. تجد أخذ يقول لك عايز تدرس البيقوني، طب أنت درست تفسير؟ لا. درست عقيدة؟ لا. درست منهج؟ لا. درست فقه؟ لا. أما أنت عايز تشمعني عن البيقونية؟ لا شك أن المصطلح علم مهم، ولكن علوم الأصيلة أهم. علوم الآلة تأتي بعد العلوم الأصيلة، التفسير والعقيدة والفقه، هذه علوم أصيلة لا يستغنى عنها أبدا الطالب العلم. وكثير من الإخوة ليس عنده فقه، الفقه علم الفقه، يبدأ كتاب الطهارة ولا يجاوز كتاب الصلاة، لا يعرف شيء في الزكاة ولا يعرف شيء في الطلاق ولا نريد طلبة علم في كل مكان يفتوا في الطلاق، يفتوا في الرضاع. لا بد أيها الإخوة، لا بد تنتهي من كتاب أو كتابين في الفقه حتى يكون عندك يعني فهم لأحكام الله وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية كما عند البخاري في صحيحه قال عليه السلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم كما في المفتاح قال: وهذا لأنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا، لأن النبي عليه السلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لابد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وسماع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار الصحابة. نعم. ومن أفضل ما يطلب فيه آثار الصحابة كتاب، لا آثار الصحابة مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، بل اهتموا بأقوال الصحابة لا سيما في الأمور المتعلقة بالمسائل الفقهية. نعم. والكف عن الوقيعة فيهم ويتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله
ما وقع بين الصحابة الكلام في أن ما وقع بين الصحابة نكف ألسنتنا عنه، ونقول الحمد لله الذي كف أيدينا عنه فنكف أيضا ألسنتنا عنه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله مع لزوم الجماعة،
والمقصود بالجماعة هل الأكثر عددا ولا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك؟ السلف قالوا الجماعة. تعال جرب الحاجة، هات كرسي وتعال. الجماعة ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وبعض السلف صنع الجماعة قال أبو حمزة السكري، يبقى الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم. فلزوم جماعة المسلمين والحرص على عدم مفارقتهم أمر مهم. فلو قيل مثلا تعالوا صلوا معانا كل واحد على منهجه وعلى عقيدته كلها، لا ولا كرامة. أنا لو جئنا في ماذا صنعتم؟ في منهج السلف، وأنتم لا يعجبكم منهج السلف. فالمساومة على السكوت عن منهج السلف هذه مصيبة عظيمة جدا، ولأن يبقى الإنسان في بيته إلى أن يموت خير له من أن يحرص عن النطق بالحق في عقيدة السلف ومنهج السلف. لذلك لا مهاودة ولا مهادنة، لا مهادنة عشان ناكل البسكوت سوا او نعمل الضحيه سوا او نصلي العيد سوا نقول اسكت عن المنهج عن الكلام، لا لا ابدا. صلاه العيد سنه على الصحيح على قول الجمهور، لذلك في صلاه العيد نفسها لا بد سنبين ان شاء الله المنهج منهج السلف. نعم. يبقى لا بد من لزوم جماعه، والجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والحق لا يعرف بالرجال لكثرة الرجال، وإنما الرجال يعرف ما معهم من الحق، المهم أنك تتبع الدليل. لذلك لما قلنا بالأمس أن الاعتكاف الجزئي ليس عليه دليل الكتاب والسنة، فجاء بعض الإخوة من خارج المسجد وقال لي آخر شخص يناقشني ويجادلني ويقول لا قل له أن هناك دليل، وجاءني ببعض أقوال السلف الصالح. فالناس لا يفهمون ما معنى الدليل، وقلنا أن الدليل ما هو إلا قال الله قال رسوله، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلا ولا قول فقيه، العلم قال الله قال رسوله هذا هو الدليل. قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة كلا ولا قول ولا دليل. ابن تيمية قال، ابن القيم قال ولا دليل. هذه أقوال علماء كبار تحتقر للدليل، يقول قال الدليل تقول الرسول اعتكف في هذه الدرجة، هذا هو الدليل. أنت تقول جيب لي قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي، قول ابن تيمية، قول ابن القيم أو غير من أهل العلم الكبار. نعم كلامهم فوق رؤوسنا طالما انه وافق الحق. لذلك فتح هذا الباب فتح شر عظيم على الاخوه. الاخ يستطيع ان يعتكف يقول لك خليه نجي شويه كده، ولا يقول عني نجي طول الليل، هو يستطيع ان يعتكف. والنبي صلى الله عليه وسلم طوال 9 رمضانات يعتكف عليه السلام، إلا في عام واحد لما ضربت النساء الأقبياء وقضاه عليه السلام في شوال. نعم نعم. ها نعم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا في نوت ابن القيم الكافي الشهير. ما العلم نصب بين خلاف سفاهة بين الرسول وقول فلان وبين قول فلان بين الرسول وبين قول فلان.
قال رحمه الله والتعفف في المأكل والمشرب والملبس.
نعم التعفف في المأكل والمشرب والملبس وهذا من أسباب إجابة الدعاء. الإنسان يحرص على طيب مطعمه وملبسه ويتعفف عن سؤال الناس. في الحديث وإن كان في إسناده مقال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الإنسان يزهد ولا يتقلع. معك عربية مدير 25، واحد معه عربية مدير 1925 ولا 77، واحد معه مدير السنة، لا تطلع إلى ما في يده، لأن هذه دنيا، نتركها وتحرم. لكن واحد عنده علم، تطلع إلى علمه، وتحسده حسد الغبطة، وهو ما هو حسد الغبطة الجائز، ولما جاز الحسد، جاز في ماذا؟ في العلم. وهذا ما ذكره ابن القيم من أدلة أو من فضائل العلم أن الحسد مذموم إلا في العلم، ولكن يسمى حسد الغبطة. ومعناه أن تتمنى أن يكون لك مثل أخيك ولا يتمنى زوال النعمة يعني. فالإنسان يذهب ويقول لابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما رضي الله عنه وأرضاه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت يعني العصا وهو على دبته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. فالإنسان يزهد فيما في أيدي الناس ويتعفف، بهذا يعيش ملكا، لأنه من مد يديه لا يستطيع أن يمد رجليه. في المجالس سأن يكون عنده عفة، خصوصا العالم وطالب العلم، خصوصا طالب العلم لا يأخذ من الناس شيء حتى يتكلم في العلم بما شاء. ولذلك كان يا جماعة من السلف الصبرة وإن كان بعضهم قبل، والتفريق أنه إذا كانت الصبرة يعني المال من الملوك سيؤثر على فتوى لا تقبل ترد، أما إذا كانت لا تؤثر يمكن أن تقبل، لأن عمر رضي الله عنه قال كما في البخاري من جاءه مال من غير استشراف نفسه قال خذه فتموله وأنفقه على غيرك. جاءك مال من غير أن تسأل أحدا قال خذ أنفق هذا على طلبة العلم، تقول لها ولا من الحكمة أن تأخذ؟ خذ وأنفقه على طلبة، خذه فتموله وأنفقه على غيرك، يكون لك أنت أجر والمنفق له أجر. لكن طالب العلم يكون عفيف، يكون نزيه، لا يسأل الناس شيء، حتى إذا جلس يعلم الناس يمد رجليه، مفيش حد عنده لحاجة، محدش خسر عليه، محدش أذله بالمال ولا العطية، فيتكلم وينشر علمه بما شاء. لذلك بعض المراء جاء في المسجد الحرام أو النووي لا أذكر، كان في ذكر ذلك في السير، وجلس أحد العلماء وكان عبدا أسودا وقد مد رجليه وضع أحدهما على الأخرى، فقال الأمير اطلب منه العلم، فناداه جاء إليه فلم يلتفت إليهما وهما ابن الأمير، فقال أبوهما قوموا إلى هذا العبد، قوموا من عند هذا العبد الأسود واطلبوا العلم لأنه أذلوا أنفسهم بالعلم. ولذلك هذا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد يا أيها الأخ يا طالب العلم ألا تذل نفسك وألا تهين نفسك وألا تسأل الناس شيئا، يكون عنده عزة نفس. وانظر إلى عبد الرحمن بن عوف لما جاء مهاجرا من مكة المدينة وليس عنده شيء، فعرض عليه أخوه من سعد بن الربيع رضي الله عن الجميع، قال انظر بيتي أشتره بينك نصفين، انتظر وانظر، وإحدى زوجتي أطلقها لك ثم تعتقد تزوجها، وهذا مالي أجعله بيني وبينك نصفين. هذا الإيثار العظيم من سعد بن الربيع قابله عزة نفس عبد الرحمن بن عوف، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق اليهود. وربح رضي الله عنه حتى جاء بمال كثير، ولما جاء عليه أثر صفرة، يعني طيب غالي وعطر غالي، فقال تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشهر. رحمن بن عوف وكان من تجار الصحابة وأكثرهم مالا رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمر مهم من طالب العلم، ألا يسأل الناس شيئا ويعز نفسه ولا يهينها ولا يذلها لأحد أبدا، لا لأمير ولا لرئيس ولا لغيره. نعم.
قال رحمه الله: والسعي في عمل الخير.
نعم، من علامات أهل السنة أنهم يسعون في أهل الخير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فليكن الإنسان يكون كالغيث، أينما حل نفع الله سبحانه وتعالى به، يفيد في الصدقات ويفيد في الاعتكاف ويفيد في الصيام ويفيد في العلم ويفيد في تفطير الصائمين. ما تحط لكش تخصص في أمور الخير، اجتهد، فتح لك باب من الخير أولج فيه بقوة. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم.
نعم، فلابد من المعروف عن المنكر، والخيرية في هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن يأمر أخاه بالمعروف وينهاه عن المنكر إذا رأى منه منكر نهاه، وإذا رآه على معروف أعانه وسدده وصوبه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشينهم بدعة ولم تلبسهم
فطرة. عفوا، داخل معي البحث بتاع بحث الجاهز، افتح الجاهز. نعم، هذا أصل الدين.
هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين.
نعم.
وتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا.
نعم، لما نقول يا جماعة ارجعوا إلى كلام ابن باز وابن عثيمين الألباني، لماذا؟ هل أحد أمسك على ابن باز بدعة واحدة؟ ها؟ هل تعرف ابن باز بدعة واحدة؟ ولا أنا. هل أحد يعرف أن الشيخ باز أنه ابتدع بدعة واحدة في الدين؟ أو ابن عثيمين أو الفوزان أو الألباني أو هؤلاء الأئمة الكبار العلماء العظام؟ لكن نقول إلزم غرس هؤلاء. أما غيره فتراه خارجي في مكان، مرجي، يعني خارجي مع الحكام، مرجي في الإيمان، الصحابة من أهل الرفق، يعني جمع جملة من البدع. ذلك الرجوع لغرس العلماء هذا أمر واجب، ليس على سبيل الاستحباب أو الجواز، هذا أمر واجب لا بد منه. ذلك حينما نقول مثلا أن هذا الأمر جائز وأجازه العلماء، هذا لهم ثقل علمي. وإن كنا كما نقول الدليل فيما قاله الله وقاله الرسول لا شك، عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. واعلموا ان الله تعالى اوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه
كما قال سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الايه تسمى ايه المحنه كما قال الحسن: ادعى اقوام محبه الله فابتلاهم الله بهذه الايه. حمدي 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 المعنى صوت حمدي. فابتلاهم الله بهذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الايه تسمى ايه المحنه. فعلامة محبة الله هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبة الله ولم يتبع نبيه فهو كاذب في هذا الادعاء، لأن الله قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وصدق المحبة يكون بالمتابعة. يبقى إذن الذي يحب الرسول يتبع ويقتدي به في كل شيء: أخلاق، معاملات، معتقد، آداب، عبادة، تنسك، دعوة أو المعروف عن المنكر. ينظر أين سنته ويقتدي به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. وقال عز وجل:
أو الفرقة الناجية من بين 73 فرقة. يعني النسبة في الفرق المحمدية الناجية والهالكة 1 إلى 73. 72 هالكة في النار، واحدة فقط ناجية. من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله: فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لهم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. وبهذا نكون قد أتينا على هذه الخمس الرسائل المباركات لختم رسالة اعتقاد الإسماعيلي رحمه الله، اعتقاد الأئمة عند الإسماعيلي رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الرسائل وتلك المتون في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا ويوفقنا للعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيلها. نعم. ولأن مسألة التهجد قد فتحت، يعني قد أعد أحد الإخوة يعني مبحثا في كلام العلماء فيها، إن شاء الله نقرأه عليكم سريعا.
يقومون بأربعين ركعة ويوزنون المطرون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال نزول القيام فالقيام العشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وليله هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر ومن الأربعين وإن قام لأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة
لا يكره فضلا عن أن يقال إنه بدعة نعم
وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ضمن أن قيام رمضان فيه عدل موافق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أفضل فإذا كانت هذه سعة في نفسه عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك انتهى
نعم طيب نعم
تقول مع اتفاق التمهيد 21 على 70 فلا خلاف بين المسلمين ان صلاة الليل ليس فيها حد محدود وانها نافلة وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر يقول الشيخ العلامة الشرقيطي في شرحه على الجمع
وعلى ابن عبد البر في التمهيد الذي هو شرح موطأ مالك يذكر الاتفاق اتفاق العلماء فإن كان عبد البر من أجل الاتفاق مع وجود مخالف عبد البر والنووي وابن المنذر لكن قوله اتفق يدل على أن هذا قول يعني يكاد يكون إجماع إن لم يكن إجماع واتفاق أعد هذا النص المجتهد
يقول ابن عبد البر في التمهيد
مجلد
21 صفحة 70 فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل وزر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر
نعم
يقول الشيخ العلامة الشنقيطي في شرحه على زاد المستقنع 53 على 10
نعم طيب ماشي عبير بن محمد المختار غيره هذا عبير محمد الامين العالم الكبير نعم بعد غيره
يقول الشيخ صالح الفوزان في مجموع فتاواه 3 على 434 سؤال ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد وما هو وقت صلاة التهجد وما عدد ركعاتها وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح ان يصلي التهجد أم لا؟ وهل لابد من أن تصلي صلاة التراويح لصلاة العشاء لأن تكون بعدها مباشرة؟ أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح أم أن ذلك لا يجوز؟ الجواب أما صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين أما تأخيرها فما يقول السائل إلى وقت آخر إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل والفقهاء يقولون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها فلو أنهم أقروها فإنه سنة أيضا وفي نفاق عظيم وهو صيام الليل، والقيام بعد النوم خصوصا في ثلث الليل الآن أو في ثلث الليل بعد. ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأطول قيلا. ولو أن الإنسان صلى التراويح وأفطر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد لا مانع من ذلك ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد مع الإمام ما يسر الله له. وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لا مانع، ولكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف قتل له قيام ليلة. فيتابع الإمام ويوتر معه، ولا يمنع هذا أن يقوم من أجل الليل فيتهجد. سؤال:
صلاة الوتر أول الليل والقيام للتهجد بعد ذلك لا مانع منه.
سؤال:
وحديث جعل آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا ليس بالاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهو جالس عليه السلام، صح ذلك عنه. أما جعل الصلاة بعد الوتر،
والحديث الذي يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا،
سؤال أين؟ مرجع مرجع وزان.
سؤال: والحديث الذي يقول اجعلوا هذا صلاتكم في الليل وترا، هل يتعارض مع الحديث السابق؟ الجواب: لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الامام حتى ينصرف. هذا يكون خاص بمن لم يصلي مع الامام التراويح. يقول الشيخ محمد بن صالح بن تيميه رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: اريد توضيحا كافيا عن صلاه التهجد، وخاصه مساله الشفع والوتر، لأنني سمعت كثيرا بأنه لا صلاة بعد الوتر، وهل لي أن أؤخر الشفع على الوتر أم الوتر فقط إلى ما بعد القيام؟ فأجاب رحمه الله تعالى: التهجد في الليل يعني القيام في داخل الليل بعد النوم، والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أو أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يدعو بما شاء، ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم إلى آخر سورة آل عمران، ثم يتوضأ ويزداد في هذا الوضوء وهو سنة. أوكد من غيره، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي يطيل فيها ما شاء، ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن كيفية صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذه سورة التهجد. أما الوتر فأقله ركعة، وأن الكمال فيه ثلاث ركعات، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الوقت من صلاة العشاء يشمل ما إذا جمعت إلى ما قبلها. فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في وقت المغرب، فإن وقت الوتر قد يكون دخل.
يعني لو الإنسان في السفر أو في المطر أو في حال يجوز فيه جمع صلاة المغرب مع العشاء، هل يصلي الوتر قبل أذان العشاء؟ يجوز؟ نعم يجوز. وهذه فتوى اللجنة الدائمة أيضا برئاسة سماحة الشيخ العلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. لو جمع بين المغرب والعشاء هل له أن يصلي الوتر بعد أن يصلي العشاء مباشرة مع المغرب؟ نعم. ولو لم يؤذن العشاء؟ نعم يجوز، لأنه قد دخل وقت الوتر في حق هذا الشخص. نعم.
قال رحمه الله: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت المستحب للوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولكن لو ان الانسان اخر الوتر بناء على انه سيقوم في اخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر فانه لا يقضيه بعد طلوع الفجر الا في النهار، فاذا جاء النهار صلى شفعا لا وترا، فاذا كان بعدده ان يوتر بثلاث صلى اربعه، واذا كان بعدده ان يوتر بخمس صلى سته، واذا كان بعدده ان يوتر بواحده صلى اثنتين. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني من صلاة الليل صلى من النهار 13 ركعة.
لأنه كان يوتر عليه السلام بإحدى عشرة، فكان يشفع وتره فيجعله 13 ركعة. نعم.
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في رد على إحدى الكتاب،
على إحدى ولا أحد؟ ها؟
أحد.
على أحد الكتاب: والمقصود بصلاة التهجد في هذا السياق هو صلاة القيام في جماعة في رمضان، وتصلى آخر الليل بعد أن يصلي الناس أول الليل شيئا من التراويح، ثم ينصرف للراحة أو العشاء ليتطور على صلاة الليل، وهذا في العشر الأواخر. وقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، خرج ومسلم. فالعشر الأخير من رمضان لها مزيد فضل على غيرها من الليالي لفضلها، ولأن ليلة القدر فيها فالاجتهاد فيها مطلوب. وأما الدعوة أن العبد السعودي هو الذي بدأ بذلك فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول هذا الإيضاح قد صلى بالناس في الهامش.
نعم.
في الهامش.
هذا الإيضاح لأن الصلاة يقول أن هذا هذه بدعة حدثتها السعودية. نعم. بالعكس هذا غلط.
طلعنا بها.
وهذا فيه نعم نوع رمز لهذه الدعوة الدولة المباركة التي تحول المنهج السلفي النقي في هذا الزمان. لابد من الانتباه لهذا، ان هذا قد يستغله التكفيريون والبدع والاهواء. نعم.
قال عن ابي ذر رضي الله عنه قال: صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعا فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسه لم يقم بنا، فلما كانت الخامسه قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفذتنا قيام هذه الليله؟ قال: فقال: ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله. قال: فلما كانت الرابعه؟ قال: فلما كانت الرابعه لم يقم، فلما كانت الثالثه جمع اهله ونساءه والناس فقال بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح. قال: فقلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم يقم بنا بقيه الشهر. رواه الترمذي والنسائي وابو داود وصححه الالباني في المشكاه. ولقد صلى بالناس في العشر الاخير اربع ليال كان اخرها يقضي بالفجر حتى خشوا وقت الفلاح وهو السحور، فهذا هو القصد. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بعض الناس اذا صلى مع الامام الوتر وسلم الامام قالوا هذا الركعه ليكون وتره لاخر الليل، فما حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر انصراف مع الامام؟ فنجاب: لا نعلم بهذا باسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون قبره في اخر الليل، ويصدق عليه ويصدق عليه انه قام مع الامام حتى ينصرف، لانه قام معه حتى انصرف الامام وزاد ركعه لمصلحه شرعيه حتى يكون قبره لاخر الليل، فلا باس بهذا ولا يخرجني عن كونه ما قام مع الامام، بل هو قام مع الامام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تاخر قليلا انتهى. مجموع كتاب ابن باز 11 عبد القمير 12.
انا اذكر الشيخ عبد العزيز الشيخ فوزان انه ينتهي مع الوقت الافضل. نعم.
قال
النووي
رحمه الله تعالى
ضمن في فتوى الشيخ ابن باز غير هذا، وان الاولى انه يوزن مع الامام. الأخ يبحث عن هذه الفترة في فترة اللجنة أو فترة الشيخ المدرسة.
سؤال، ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين بصلاة التراويح؟ هل هي 20 ركعة سنة أم 8 ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة 8 ركعات، فلماذا تصلى 20 ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا؟ لأنها تصلى 20 ركعة، وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة 20 ركعة. الجواب: صلاة التراويح سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم من كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد سأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: من كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة: فقلت لرسول الله: نام قبل أن توتر. وقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليالي 13 ركعة، ووجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها: من كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة على الأغلب، جمع بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في صلاة الليل شيئا، فلما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. ولم يحدث 11 ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإبداع، عضو عبد الله بن قعود، نائب الرئيس عبد الله بن غزيان، الرئيس عبد الرزاق عفيفي، نائب الرئيس عضو عبد الله بن قعود، وعضو عبد الله بن غزيان، ونائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الشيخ باز لا يرى بأسا بالزيادة، كذلك الفوزان. نعم، يرى جواز الزيادة.
السؤال الأول من الفتوى رقم 6148 س: صلاة التراويح كثير من العلماء يعترضون على صلاتها 20 ركعة، ويدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي أكثر من 11 ركعة. صلاة التراويح كثير من العلماء يعترضون على صلاتها 20 ركعة، ويدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي أكثر من 11 ركعة. الإجابة: صلاة التراويح 11 أو 13 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوضي واحدة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى 20 أو أكثر فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فلم يحدد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة، ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم صلوها في بعض الليالي 20 سوى الوتر، وهو أعلم الناس بالسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طبعا في قلت ان الذي جاء في موطأ النعليه انه جمع على 11 ركعه، فهذا الاثر ايضا متنازع فيه. الشيخ الالباني ضعيفه ال 20 او ال 21، وبعض العلماء يثبت له احسن. نعم.
يقول الشيخ ابن عبد العزيز رحمه الله في فتاوى النور على الدار: ما هي صلاه التراويح الصحيحه الوارده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ علما بانه يوجد بعض الناس يصلون
الفضول أكثر من ذلك، ونحن نصلي 11 ركعة. فأجاب رحمه الله تعالى، سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تزال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تزال عن حسنهن وطولهن ولا طولهن.
تسأل الرواية
ثم يصلي ثلاث.
ما في فلا تسأل؟ نعم.
وهو يصلي أربعا لا يعني أنه يصليها أنه يصليها بتسليمة واحدة كما يظنه البعض، بل كان يصلي أربعتين يسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صليتين فقال مثنى مثنى، ولكنه كان يصلي أربعا دون قصر، أي يسلم من الركعتين الأوليين ثم يشرح بالركعتين الآخرين ثم يستريح.
لأنه كان يصلي،
أي أنه
أحد نصف صلاة
ثم يشرح بالركعتين الآخرين
الأخرين.
نعم
الأخرين
ثم يستريح ثم يصلي الأربع يسلم من كل ركعتين ثم يستريح يصلي ثلاثا. هذا هو وجه الحديث، وعلى هذا فالأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة التي تكون متأنية يطيل فيها ليتمكن الناس من التسبيح والدعاء، لا كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يصلي التراويح مسرعا حتى لا يكاد المأمومون يتمكنون من متابعته، وهذا غلط، وهذا غلط من الإمام، لأن الإمام يجب عليه أن يقوم بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الصلاة وعدم الإخلال بشيء من واجباتها وأركانها وشروطها، لأنه ضامن، ولو صلى الإنسان 13 ركعة فلا حرج، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا 13 ركعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولو صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لأن الباب واسع والخطو يسير، لكن المهم وكل المهم أن يكون الإنسان مطمئنا في صلاته متأنيا يراعي من خلفه ويمكنه من الذكر والدعاء، ولا هي إلا ليالي محدودة ثم ينتهي الشهر. لكن من الخطأ أن بعض الإخوة المجتهدين الذين يحرصون على تطبيق السنة في عدد ركعات التراويح، أن تجد بعضهم إذا صلى مع الإمام يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة ينفصل عنه ويخرج من المسجد، وهذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم، وخلاف ما تقتضيه قواعد الشريعة من الائتلاف وعدم الاختلاف. ولا أعلم أحدا من أهل العلم من السلف الصالح حرم الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، فكيف يليق بالمؤمن العاقل أن ينفصل عن جماعة المسلمين في أمر فيه سعة؟ والصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الاتفاق في أمر أعظم من هذا، فإن عرفنا أن عباس رضي الله عنه كان يتم صلاة في منى في الحج ويقر عليه ذلك، ومع هذا كانوا يصلون وراءه ويتركون فيأتون الركعات الزائدة عما يرون أنه مشروع وهو القصر من أجل الموافقة. وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه،
على الرغم أن القصر عند الجميع سنة وتناسب في وجوبه كما عند الأحناف أبو حنيفة والأوزاعي، ومع ذلك لما أتم عثمان ألم قص على المسعود ولا صلى معه؟ صلى معه، فالمسعود يعتقد أن هذا سنة. نعم.
قد سئل ابن مسعود رضي الله عنه حينما أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يصلي خلفه أربعة، فسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شرط. فدل هذا على أن هدي الصحابة رضي الله عنهم الحرص على كل ما فيه تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإني أنصح إخواني هؤلاء أن يحرصوا على التمسك بهدي الصحابة، فهو أعمق منا علما وأقل منا تكلفا وأقرب منا إلى الحق وشر من ذلك
هذا بحث جيد حقيقة، ولكن جميعا تأخذوها لو كان جاء في فرصة لا كنا صورناه ووزعناه، لكن لا يوجد فرصة. أشبه من تنبيه الميزان
منفرد الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سورة التروية في قوله أنها بدعة الزيادة على 11 ركعة، ولا نعلم الشيخ الألباني في ذلك السبب أبدا، لا نعلم أحد من أهل العلم قال أنها بدعة. سمعت النقد عن بعض الاتفاق على جواز الزيادة، وأيضا كلام الشيخ ابن تيمية ومن العلماء في حول المحققين الفقهاء أنه لا يعلم خلافا في أن هذا ليس من حق الزيادة. أيضا فقه أثر المسعود مطلوب، فقه أثر المسعود مطلوب. المسعود كان يرى أن الخصل سنة لا شك، ومع ذلك كان يتم خلف عثمان، كان يتم خلف عثمان، مع أن هذه السنة ثابتة لا إشكال فيها. لذلك القول بأنها بدعة قول شديد وليس بسديد، قول شديد وليس بسديد حقيقة. حسن الشيخ رحمة الله عليه الباني رحمه الله يعني انفرد بهذا القول، لا نعلم له سلف في ذلك. هل أعلمكم يعرف الشيخ الباني سلف في هذا؟ طيب أنت؟ عائشة قالت بلا؟ قالت بلا؟
لأن خالد لم يزد على 11 ركعة
أنت فهمت السؤال ولا ما فهمت؟ ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
هل من قال من سلف ما بدع؟
ها؟
هل الشيخ الألباني سلف في قوله أنها بدع؟
نعم.
وأم عائشة رضي الله عنها أرادت الحديث الآخر صحيح أنها خالفت بالعمل عمل ليس عليه أمرها ورد، وهي تقول أنه يسلم لم يزد على 11 ركعة في الصلاة.
ثم أردت على هذا وقالت من زاد على هذا فهو مبتدع؟
لا
أو فهي بلا؟
لا يعني الجامع بلا نصين على
لا. لا هل قالوا بذلك أحد العلم قبلك؟
لا.
ها؟ هل قال ابن أحد أن نقلب هذا الكلام؟ قال هناك خلاف حتى نجمع؟ طب عائشة قالت ما زاد والرسول زاد ولا ما زاد؟ قول عائشة هذا صواب ولا خطأ؟ يعني قولها صواب ولا خطأ؟ رسول زاد ولا ما زاد؟ أسأل زاد ولا ما زاد؟ زاد؟ طب قول عائشة ما زاد صواب ولا ليس بصواب؟ لا جاوب لي صواب ليس بصواب. ليس بصواب. لكن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. لكن لو قالت عائشة بدعة نقول نعم في الشيخ الألباني سلف عائشة قالت بدعة. وهذا قد يسدد قوله، لكن نحن نريد عالم يقول ان الزياده على 11 ركعه بدعه، هذا الذي نريده قبل الشيخ الالباني.
كلام
الشيخ الالباني
كلام
الائمه الاعلام مثل هذا هؤلاء الائمه الاعلام في احسن من دول؟
هؤلاء اقصد هؤلاء الاعلام كلهم كلامهم يفتقر للدليل.
نعم
كلامهم يفتقر للدليل.
كيف يفتقر للدليل؟ اثبتوا الزياده بحديث صلاه الليل مثلا مثلا، هل في هذا عدد؟
هل يجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم
مثلا مثلا؟ ها من الذي يجمع؟ العلماء اللي يجمعوا.
مع فعل صلى الله
عليه وسلم. نعم. من الذي يجمع؟ نحن ولا العلماء؟
العلماء.
مثل؟ مثل مين من العلماء؟
لا أصلي معك.
ها؟
أنا أقول الشيخ الألباني رحمه الله.
لا تصلي معنا؟
لا أصلي معك.
السلام. لا أنا أقول لك من الذي يجمع؟ من فقهاء الأمة في هذا الزمان؟ سموهم لو سمحت.
شيخ فوزان
حفظه
الله. شيخ
الله
شيخ. شيخ حفظه الله.
شيخ عمير حفظه الله. شيخ العباد حفظه الله. ابن عثيمين نسيته
من باس. معصية.
لا هو الأموات. هل أحد منهم قال أنها بدعة؟
لا شيخ رأس العمر البدنية.
ماشي سبحان الله.
حتى
لو شيخ الاسلام زي ما من قبل ما ايضا. ما انا كل العلماء لازم تبيع.
يعني ليس في دليل صريح
على ماذا؟ ليس هناك دليل صريح على ماذا؟
انا جوازي صارت اكثر من 11 ركعه 13 ركعه.
الزياده 11 ركعه ثبتت. يعني قول عائشه رضي الله عنها في الصحيحين
ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا يغلب عليه 11 ركعة هذا منقول بأثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. بقول عائشة لا لمنقول ليس بصحيح. وأيضا حديث فضل المثنى مثنى وقال يزيد بن إنسان وأثر عمر لما جمع الناس على 20 ركعة أثبته بعض ابنهم كالشيخ البنو ضعيف. وأيضا لو أن الإمام صلى لو الإمام صلى يصلى خلف ولا جاوب في الميكروفون يصلى خلف ولا لا؟ لا أنا ما أسألك أنت تصلي ولا تصلي أنا راحتك أنا أترك الأول مفتوح لكن السنين القادمة لن تبقى مفتوحة الحقيقة بعد هذه
الأقوال
لأن أصلا بعض الإخوة يخرج فوق يلعب فوق ليته ويمسح المصحف ويقرأ وإنما يصعد يلعب يضيع الوقت أو يجلس يكلم صديقه أو يكلم زميله بالجوار ويشوش على الناس هذا يا بارك الله فيك هؤلاء ولا وهم فحول. نعم نحن لا نعطيهم الأسماء لكن ذكر لكم من أجلنا على جواز الصلاة مع الإمام في أمر المتفق على أنه سنة والعصر وصلوا مع ذلك نحن نريد سلف الشيخ الألباني في القول بأن الزيادة نحن متفقون لا شك كما اتفق العلماء على أن الاقتصار على 11 ركعة هو الأفضل لكن لو أنه يعني يمكن لو أنه يمكن أن لو احنا جمعنا الناس على 11 من العشاء لحد الساعة الثالثة هل أحد سيصلي؟ ها؟ هل تستطيع أن تصلي؟ طيب ولا هذه العلة علة شرعية ولا جمع الناس على الصلاة لا سيما إذا كانت هي عندك الأول بدعة ولا ليست بدعة عشان نتفق خلاص يبقى إذا كان الأمر خلاف بين العلماء والمش خلاف والأكثر على الجواز ولا على المنع؟ طيب المسألة خلافية والأكثر على الجواز يعني مسألة ترك الصلاة هذه غلط من كل جانب ترك الصلاة خطأ من كل جانب لأثر عثمان بن مسعود بن عثمان رضي الله عنهما ولمن أجل اجتماع الكلمة وعلى اتفاق لذلك يعني يعتقد أنها بدعة يذهب إلى مسجد يصلي 11 ركعة فيما بعد يعني يذهب إلى مسجد يصلي 11 ركعة ويلتزم معه لأن التفريق ليس بجيد فضلا عن أن بعض الناس من عوام المسلمين إذا دخل وراء مجموعة يصلي مجموعة جالسون ولا وراء يلعبون ليش معتكفين يلعبون وهذا أيضا مقصد شرعي مطلوب لا يستهان به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم عندك شيء ثاني؟
نعم بارك الله فيك متفقون
في أن
الأفضل
يصلي مع الجماعة. نعم، ومتفقون على أن الأفضل 11 أو 13. لكن لو زاد خلاف الأولى ولا بالعام؟ يعني خلاف يعني السؤال واضح ولا مش واضح؟ خلاف الأولى ولا بالعام؟ بارك الله فيك جاوبني السؤال واضح خلاف الأولى ولا بدعة؟ كأن في نفسك أنها بدعة ما أدري إذا أنا أحس أنك تريد يعني هل أنت تعتقد أنها بدعة؟ تمام يعني هي خلاف الأولى وإذا كان الأمر خلاف الأولى والمسؤول صلى في أمر هو سنة ترك السنة من أجل الاجتماع ألا نتركها نحن في أمر هو خلاف الأولى لأن الإخوة الذين يتركون الصلاة مصيبون ولا مخطئون؟ ولذلك نقول أن بعض طلاب العلم السلفيين في زماننا يعني صار يتكلم ويعطي هذه المسألة أكبر من حجمها هذا غلط من التفوه بأنها بدعة وتبديع الناس يعني بدعة يعني كل المسلمين واقعين في بدعة حتى الحرمين الشريفين حتى الحرمين وقعت في بدعة على القول بأنها بدعة وهذا غلط
قالوا ان بلا هذا الشريف وليس صحيحا او الخطا حتى وان قال به الشيخ ناصر هو عالم ورمز الرموز السلفيه في العصر لكن ليس معصوما رحمه الله. نعم.
والشيخ
حيث لا يحصل من الناس لا يستطيعون ان يصلوا نعم طالما ان الامر فيه سعه الحمد لله ونجمع الناس على امر فيه سعه خير من ان نفرحهم على امر راجع في نظرنا. انا ادين الله سبحانه وتعالى ان الافضل ان لا يزال 3 اشهر واتمنى لكن في الواقع هل تطبق ذلك؟ لا استطيع انه ما من مسجد الا وفيه عوام المسلمين لو انك صليت 11 ركعه من العشاء الى الفجر ما هل تظنون ان احد سيحضر؟ ها؟ ما اظن احد بل نص الاخوه اللي قاعدين دول او دول هيهربوا او مددوا هيمددوا زي كده على نكتب عباده القدس. نعم طب اكتب السؤال عشان ناخذ اسئله سريعه. اكتب السؤال.
لو صليت الرسائل يقول هل يحكم ان في ديننا تصحى انه يجوز الاستماع الى غني؟
لا هؤلاء اعتدت بالجاني جريتان كانت تقولان الشعر بيوم البعاث وفينا الى ان قال وفينا نبي يعلم ما في غد فنعم ليس معناها الاستماع للغناء والموسيقى. لا ليس كذلك. نعم لا اعلم انها كانت تظن بالدفع. نعم.
هذا السؤال يقول شيخنا حفظكم الله هل قتال ابو بكر لمنع الزكاه هل انهم جحدوها انهم قتلوا؟
قتالهم كانت طائفتين الطائفه الاولى كفار مرتدون وهم الذين قالوا لا زكاه بعد وفاه الرسول عليه السلام وان الزكاه بعد وفاه الرسول غير مشروعه وهؤلاء كفار لانهم جحدوا فرضيه وجوب الزكاه الى ولي الامر. القسم الثاني منعوها شبحا مثلا وهؤلاء يقاتلوا قتال الطائفه الممتنعه عن احدى شعائر الاسلام الظاهره وليس كفار. هذا هو التحقيق. نعم.
هذا السؤال يقول السلام عليكم هل كل كلام موجود ام هذا لقرآني فقط؟
نعم.
هل كل كلام يوجد ام هذا لقرآني فقط؟ نعم. هل كل كلام يجود ام هذا لقرآني فقط؟
ليس كل كلام يجود انما في القرآن ورتب القرآن ترتيبا وتنازعوا في السنة لأنها من الذكر والوحي. نعم.
قال شيخنا بارك الله فيك ما هي مسافة القصر؟
لم الشرع تحديد مسافة معينة ولكن جمهور الفقهاء على أنها ما زاد عن 80 كيلو على المراحل وذهب شيخ الإسلام من المحققين أنه كل ما يطلق عليه في عرف الناس سفر وعند التأمل لا يوجد اختلاف لأنه غالبا لا يطلق السفر عند الناس إلا في مثل هذه المسافة. الإنسان لا يستهين بصلاته يعني يلعب بصلاته إذا سافر 20 كيلو يقصر الصلاة. بعض الإخوة إذا سافر 3 أميال يقصر الصلاة. أثر ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا سافر 3 أميال وهذا لم يكن منتهى سفر وإنما نزل منزلا بعد آخر بيت من بيته من بلده فقصر وقصر مرة على 3 فرص الفرصة 3 أميال يعني 9 أميال ومرة على 3 أميال فلا أحد من العلم يقول أنه يقصر على لا أعلم أنه يقول يقصر في مسافة وجاء عن ابن عمر مسافة 100 أنا أقل من 2 كيلو هذا عند مجاوزة بلده وليس أن هذا هو مسافة. واللجنة الدائرة برئاسة الشيخ ابن باز على أنها على قول الجمهور. نعم. نعم. الراجح بالنسبة لي أن السنة لا تجاوب، أنها
النسائي يقول شيخنا الكريم هل طريقة تولي الرجل الحكم في التغلب طريقة شرعية أم طريقة محرمة؟
إذا تغلب بالسيف وعلى فإنه وأصبح له سلطان واجتمع الناس عليه ولاة شرعية، لكن هل له أن يغتال الرئيس الموجود ويقص من الحكم؟ هذا لا يجوز، ولو تمكن منه الحاكم وقتله ليس له ولي. قول الإسلام من جاءكم أمركم سواء فاقتل الثاني. نعم.
السائل يقول ماذا يعمل الرجل إذا دخل حتى يصلي الجمعة فوجد الإمام الموكل من قبل الإدارة مبتدع وصار يخطب خطبا بدرية، هل يخرج من المسجد أثناء الخطبة؟ ولو علم أن جميع خطباء الجمعة في قريته من الإخوان وأهل البدع هل يحضر الخطبة ويذهب أثناء الصلاة فقط؟ أفيدونا جزاكم الله.
الإنسان يصلي وراء أهل البدع في حالة خوف فوت صلاة الجمعة، نسأل الله العافية، بلد ليس فيها مجلس السنة هذه بلد عليه أن يشاهد أن يرحل عنه، أنا هذا والعياذ بالله قد يموت قلبه بالبدع والعياذ بالله، هذا شر عظيم، بلد كامل ليس فيها مجلس السنة، نسأل الله هذا ظلام، هذه بلد مظلمة والعياذ بالله، التي ليس فيها مجلس السنة. لكن لا يصلي خلف أهل البدع إلا إذا خاف فوت صلاة الجماعة فيصلي خلفه. نعم كما يقول العلماء.
هذا زي يقول البعض يقول أن الحاكم إذا عطل الحدود فهو كافر، فما الرد على هذا القول؟
قال هذا الإنسان جاهل لا يفهم شيء، وهذه الصورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله، إذا لم يحكم بما أنزل إذا عطل الحدود وجاء بحدود أخرى غيرها فهذا حكم بغير ما انزل الله وليس كفرا اكبر انما هو كفر اصغر غير ذلك.
هذا السائل يقول بارك الله في مشايخنا ارجو ذكر الحالات التي تدفع فيها قول لا اله قول كلمه لا اله الا الله وحده.
سبق معنا احوال ثلاثه وهي ان ذكرنا بها لتنفع لله بلا عمل. نعم اختصار
الحالة الأولى مثلا
عبد الله
الحالة الأولى الصحابة الذين ماتوا قبل أن تشرع الشرائع قبل الهجرة.
من قال هذا؟ قال ماذا؟
لو أنهم مضوا على المدينة بعد أمر الصوائع التي يرفعهم
إلى بعد الهجرة ما نفعهم ذلك. أحسنت. الثاني
القول الثاني الذين ماتوا ولم يتمكنوا من العمل كما حالي أبي طالب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد كل كلمة أشفع لك منها يعني من الله.
قلنا إن الله كلمة أشفع. نعم. لو أنه نطق بها ولم تكن عمل تنفع. الحالة الثالثة.
في آخر الزمان عندما يدعو في الإسلام كوجه كما يدعو في وجه التوبة.
تمام. وهو.
وهو قال حذيفة يدعو في
وما تنفعهم الا من الله مبتدعة في بلادنا وواجبنا أنه مبتدعة. ما هو كل يوم سؤال كل يوم نفس الشخص يسأل عنه. قلنا من قال أن مصر دولة غير إسلامية هذا مبتدع وزيادة، ومن دعا الناس للخروج في المباراة أي شخص أي كان اسمه، ولذا يعني لأن التسمية قد تحصل في هذا الشخص التربية في هذا الشخص، أي شخص دعا الناس لتكثير الحكام بدون حق فهو مبتدع، ودع الناس للخروج على أئمة الظلم والجور فهو مبتدع. أي اسم سمي ما شئت. نعم. آخر سؤال.
هذا سيقول قلت شيخ
السؤال نعتذر عن باقي الأسئلة إن شاء الله. نعتذر عن باقي الأسئلة أو لو كان بكرة إن شاء الله. لو كان بكرة إن شاء الله ليس بعيد عن بقية رمضان نجوز الأسئلة بعد صلاة الظهر غدا إن شاء الله. أما إذا كان غدا الليل ان شاء الله، فارجو من الاخوه اللي هم حيسافروا يعرفونا كم واحد مسافر وكم واحد باقيين ان شاء الله، ساعات الافطار مجمع في بعد صلاه العيد ان شاء الله.
هذا سؤال يقول: قلت شيخا ان التكفير حق للعلماء فقط، ونحن نعلم ان من سب الله او سب الدين او سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فهل استطيع ان اكفره على الفور ونقول له قل لا اله الا الله؟
هذا شيء لا يجهله احد، لا عالم ولا غير عالم. هذه المسائل مثل سب الله سبحانه وتعالى كل نعم، ويحتاج إقامة حجة. نحن نقول علماء الكفر لماذا؟ لأنهم هم الذين يقيمون الحجة ويزيلون الشكر. نعم، الإنسان لا يتعجل في التكفير، لا يتعجل في التكفير، لا يتعجل في التكفير أبدا. نسأل الله أن يرحمه وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وسلم. وأرجو الإخوة اللي حيبقوا إن شاء الله لو ظهر هلال شوال وغدا العيد إن شاء الله على حسب ما ظهر الهلال، إذا ظهر عيد الإخوة اللي حيبقوا يعني يبدأ اسمهم محمد يعزف إن شاء الله، والإخوة اللي حيسافروا فوفقهم الله سبحانه وتعالى ويسر لهم. وإن شاء الله هناك دورة علمية في كتاب سنوي الآن على الموقع يوم الجمعة القادمة في مسجد الدكتورة في عبد السلام عارف قرية هنا تابع لمركز السنوي الآن إن شاء الله على الموقع الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعة إلى المغرب إن شاء الله، والخميس الذي بعده في دمياط بعد اسبوعين دبعه طلاب العلم على نهج السلف في دمياط، يبدا من اليوم السابع الى يوم الى اليوم الثالث عشر تقريبا. نعم، لان الجمعه للجمعه، الجمعه بعد القادمه التي بعدها. نعم، لو غدا صيام نجيب على الوقت الاسئله.